الاستيلاء على ما عند الآخرين من أشياء، هذه كلها هي التي تدعو إلى هذا التنافس المذموم. وكل ذلك هو المقصود بحديث الشيخ عن الدنيا. فقال: باب في ذم الدنيا. وسوف يبين الشيخ أن الدنيا ليست مذمومة لذاتها، وهنا أمر مهم جدا وقاعدة دقيقة وواضحة ومفصلة عند أهل العلم، وبخاصة في مباحث الأصول، وهي مسألة التكليف، الأحكام التكليفية، الحلال والحرام والمستحب والواجب والمباح. هذه تتعلق بماذا؟ الحلال والحرام والمستحب والواجب والمندوب والمباح ومرادفاتها كالمكروه والمسنون والفرض، فهذه تتعلق بأفعال المكلفين، لا تتعلق بالأعيان ولا تتعلق بالذوات، وهذا يجب أن يعلم. فأي شيء يتعلق بالذم جاء الشرع بذمه أو جاء الشرع بالحث عليه، فالمقصود به ما يتعلق بأعمال بني آدم، بأعمال المكلفين، هي محل الذم، وهي محل المدح، وهي التي يتعلق بها الوجوب ويتعلق بها التحريم والإباحة والاستحباب والكراهة. فمثلا في قوله تعالى: حرمت عليكم الموت الميتة، وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، هناك قال: حرمت عليكم أمهاتكم، وهنا قال: حرمت عليكم الميتة. ما المحرم في الأمهات وما المحرم في الميتة؟ الميتة لا يتعلق بها لا حلال ولا حرام بذاتها، والأمهات ما المحرم منها؟ هل محرم على الإنسان أن يجلس مع أمه، أو أن يقبل رأس أمه، أو أن يحمل أمه إذا كانت تحتاج إلى حمل؟ أو تحريم شيء معين يتعلق بفعل المكلف، يعني حرم عليكم نكاح أمهاتكم، حرمت عليكم ميتة، يعني حرم عليكم أكلها، أو حتى الاستعمالات الأخرى على حسب ما تدعو عليه النصوص. أنواع الاستعمال المحرم في الميتة سواء كان في أكلها أو في ما يتعلق بجلدها أو يتعلق باستعمالات أخرى، كبيع مثلا بيعها باعتبارها نجسة، لكن البيع والأكل والاستعمال أفعال. فالحلال والحرام يتعلق بأفعال بني آدم. فذم الدنيا ليست الدنيا مذمومة لذاتها، وإنما أفعالك المتعلقة بها من حبها وإيثارها وتقديمها، هذا هو المحل الحرام. ومحل الاستحباب فيما يتعلق بالدنيا إذا عمرتها بطاعة الله، فالأمر يتعلق بأفعالك، ويجب أن يعرف هذا في كل ما يرد فيه من ذم أو مدح أو تحريم أو تحليل إلى آخره. قال: باب في ذم الدنيا. الآيات الواردة في القرآن العزيز بعيب الدنيا والتزهيد فيها وضرب الأمثال لها كثيرة، كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قل أنبئكم بخير من ذلك. فهذه الأشياء ولا نحتاج أن نطيل طويلا إلا بقدر ما نقرر القاعدة، وإلا الكلام في هذا بين وظاهر. فزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره. فإذا مظاهر الدنيا المذموم فيها مثلا حب الشهوات من شهوة النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة إلى آخره. إذا هذا شيء معين مذموم، بينما تلاحظ أن ثمة آيات أخرى تتكلم عن هذا اللون مما هو موجود في الدنيا، لكن ليس على هذه الطريقة، من حيث علاقة الرجل بالمرأة من حيث علاقته بالمال، من حيث كان طبعا عند النساء، ومن حيث المال البنين، ومن حيث المال المتمثل في القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. حتى لو 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 ذهبت تصنف هذه المحبوبات، النساء والبنين نوع، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة نوع، الخيل المسومة نوع، الأنعام والحرث نوع. النساء والبنين هذا شهوات معينة وضعها الله عز وجل في الإنسان، حبه للنساء لون وحبه للأولاد لون آخر، لكنها لا شك أنها فتنة. حبه للمال لون آخر بصنوفه من الذهب والفضة. الخيل المسومة حب آخر، ليس يعني الذي يبدو، والله أعلم، أن حب الخيل هنا ليس حب كثرة مال، إنما حب نوع من الشهوة الأخرى، شهوة النظر في 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 في, في ممتلكات الأنعام. يعني الأنعام، بهيمة الأنعام، لها نوع من من من, من اللذة في النفوس. ولهذا في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فالزينة نوع من اللذة غير الركوب وغير الأكل، نوع من الاستمتاع القلبي والنفسي، أيضا هذا زينة. الأنعام والحرث أيضا نوع آخر، غالبا تتعلق قد تقترب مما يتعلق بالأموال، القناطير المقنطرة، لكن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة هذا نوع خاص حقيقة، نوع من المال تعلق الناس به شيء عجيب. لكن الأنعام والحرث أموال أخرى لا شك أنه يستزيد الإنسان منها وينميها، لكن الذهب والفضة هذه شيء آخر، حبها شيء آخر واستعمالاتها شيء آخر، لأن هي موازين الأشياء، هي موازين الأشياء. لا نريد كما قلت أن نفصل في هذا والنقف عنده طويلا، لأن هذا له مقامات أخرى. لكن حينما نأتي لهذه الأشياء، محبوبات ومشتهيات، النساء شيء، والبنون شيء، والذهب والفضة شيء، والخيل المسومة شيء، والنعم والحرث شيء، ففيها جانب من الحب مذموم، جانب من الحب مذموم، لكن جانب من الحب ليس مذموما، بل مما امتن الله عز وجل به. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا الجانب محبوب، بل هذا الجانب نوع مما امتن الله عز وجل به عباده، ولا يمتن إلا بمباح، بل قد يكون أكبر من المباح. حينما يمتن الله علينا بهذا، معناه أنه لنا حق الاستمتاع به، لا يمتن علينا بمحرم، ولا يمتن علينا بما ينهانا عنه. جانب النهي شيء، وجانب الإباحة والامتنان شيء آخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء. فحب النساء هنا هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حب محمود أو مباح، أقل أحواله أنه مباح، بينما الحب المذكور في الآية حب مذموم. إذن هناك حبان: حب محمود مباح وحب مذموم. فالحب المحمود هو الذي يقود إلى حق، ويقود إلى خير، ويقود إلى حفظ شهوة، وإلى إعفاف، وإلى إكثار نسل، وإلى بناء بيوت، وإلى إعمار أرض، كما أمر الله عز وجل ووجه: هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها. من أعظم وجوه الاستعمار، استعمار الأرض وإعمارها، هو البناء الزوجية وبيت الزوجية. إذن هذا جانب محمود. القناطير المقنطرة كالبنون أيضا كذلك، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أيضا هذا 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 نوع من الامتنان، نوع من الامتنان وليس الذم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولهذا قال بعدها: والباقيات الصالحات خير، من باب المفاضلة، وإذا ليس الذم. فالمال كذلك فيه جانب محمود، ولهذا جعل المال قريد النفس في 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 الجهاد: يا أيها الذين آمنوا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم. لا يمكن أن تكون صاحب مال تجاهد به في سبيل الله إلا إذا كنت تكسبه، وهذا معروف. كيف تكون صاحب مال إذا لم تكسب؟ عن طريق السؤال، عن طريق استجداء الناس، هذا مذموم، إنما تكسب. ولهذا جاء في مقامات أخرى الثناء على الذين يسعون في الأرض يبتغون من فضل الله، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، جعلهم مقرونون مع المجاهدين في سبيل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يجاهدون في سبيل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وكذلك أيضا في مقام آخر حينما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا، أمر. وكذلك في باب الامتنان: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور. فهناك جانب محمود وثمة جانب مذموم. الخيل المسومة كما قلنا هناك نوع من الزينة مقبول، وسوف يشير إليه الشيخ فيما بعد، ونوع من المحاب الخيل المسومة، وكذلك في قوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إذن في سياق الامتنان، إذن لما كانت في سياق الامتنان اللي هي في سياق الإباحة وفي سياق حل التلذذ، أو حل هذا النوع من التلذذ، حل هذا النوع من التلذذ. كذلك أيضا مثلا في 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 سياق الامتنان أيضا في قوله تعالى مثلا في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا لكم به حدائق ذات بهجة. لماذا قال ذات بهجة؟ لو لم يكن هذا اللذة التي يطلقها الإنسان في جمال المزروعات وجمال الأشجار وجمال الأزهار وجمال حسن زينة الأرض، لو لم يكن باب امتناء، بمعنى أنه يجوز لك ومباح لك أن تستمتع هذا النوع من الاستمتاع في المناظر الجميلة، حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. إذن هذا إدراك فضل الله وإدراك آيات الله من خلال هذه البهجة التي بثها سبحانه وتعالى في هذه النباتات، سواء بألوانها، بروائحها، بنموها، بخضرتها، جمال عجيب. كذلك أيضا حينما امتن الله عز وجل في مقام آخر كما في سورة قاف، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات، حتى لفظ جنات نفسها مدح ونوع من استدعاء النظر، جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. لماذا قال نضيد؟ نضيد يعني منضد جميل. فهذا النوع من النظر الداعي إلى فعلا إلى, إلى, إلى استشعار نعمة الله عز وجل وشكر الله سبحانه وتعالى مطلوب. ولهذا ما قال هذا إلا من أجل أن يستثير فينا كوامن النظر في آيات الله عز وجل. قال مثلا في السماء ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظر بزينة الكواكب. إذن الزينة والبهجة هذا فيه قدر معين مباح، الذي يقود طبعا إلى شيء إما مستحب أو واجب. فإذا النوع مما وضعه الله فينا من 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 الاستمتاع والتلذذ، سواء عن طريق النظر أو عن طريق الشم أو عن طريق السمع أو عن طريق سائر المستلذات وسائر ابتهاج القلوب، هذا فيه قدر مباح وقدر مأذون فيه وفيه قدر مذموم. فأنت حينما ترى في الآيات كما قلنا وتجمع بين هذه واد، يتبين لك القدر المذموم والقدر المحمود، وكل ذلك كما قلنا متعلق بأفعال بني آدم، محل الذم والمدح هو فعلك وليس الجمادات والأعيان المخلوقة. وفي الآية الأخرى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، طبعا الحياة هي أفعالك، بمعنى إذا كنت فعلا استسلمت لها وجعلتها هي غايتك، حينئذ فعلا تدخل في جانب الذنب، وهي التي فعلا إذا جعلتها غايتك ترتب عليها أعمال القلوب المذمومة من الحسد والشح والطمع والبخل إلى آخره. وقوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، هذا حقيقة بيان لحقيقة الدنيا، بمعنى أن تجعلها ممرا وأن تجعلها وسيلة لا تجعلها غاية. لماذا؟ لأن هذه حقيقتها. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، يعني صورة عندكم ظاهرة تبدأ وتنتهي الدنيا كلها مثل هذه الصورة دائما. أن يعني مثلا كل الناس أغلب أعمار الناس تبقى وتمتد حتى ترى هذه الصورة، تزرع وتنشأ الزراعة وينبت مثلا القمح أو حقل القمح، ينبت صغيرا ثم لا يزال ينمو نماء جميلا، ثم يكون بهيجا بخضرته بجماله بجريان الريح حوله، من أمتع الأشياء للفلاحين والمزارعين والملاك أنه يقوم على حقله أو بستانه ويشرف عليه من مكان وينظر نهاية الجمال حينما تكون الأزهار متفتحة، وحينما تكون الثمار مقبلة، وحينما تكون السيقان قد ارتوت بالماء والولوى وأخذت بهجتها وزينتها، وهو ينظرها لا تزال تنمو تنمو تنمو، ويعلم أنها تؤتي ثمارا ثم بعد ذلك تصبح هشيما. إذا النمو متكامل ثم يرجع كما كان. هذا مثل حياة الدنيا كلها بكمالها، وهذا إنما مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بأمس. هذا إذا جاءها أمر الله، حتى وإن لم يأتيها أمر الله، بما إن جعلها الله سبحانه وتعالى سليمة حتى تنتهي سوف أيضا تؤدي إلى أن تكون هشيما لنهاية الحياة، كما في آية أخرى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينبيع في الأرض، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينبيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. لا لا انتهى. إن في ذلك الآيات ذوي الألباب. هذه هي الدنيا كلها مثل هذه الصورة من الحقل أو من النبات الذي تدركه من حين نشوئه وبلوغه بهجته إلى أن يصل إلى حال الحصاد. وكذلك أيضا في الآية الأخرى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. هذا هو الذي يجعلها غايته حقيقة، يعني في, 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 في من يجعل الدنيا همه هي هذه: لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. إذن هذه هي حقيقة الدنيا كصورة الحقل هذا. ولا تخرى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، فيما يتعلق بالزخرف الذي وضع الله في الدنيا. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. إذن هذه التي قد ينال بعض الناس منها من الذهب والفضة وأنواع الأثاث والرياش في البيوت والسقف من فضة ومعارج حتى معارج، يعني التعبير بالمعارج شيء عجيب الحقيقة، في ومعارج عليها يظهرون، يعني الوسائل الصعود، وسائل الصعود التي ذكرها القرآن بهذا الإجمال ومعارج، يعني هي من محل من مواطن زينة الدنيا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. المعارج هي الوسائل، قد تكون منها المعارج الموجودة بالطرق التي يصعد بها الناس الضرب، سواء كانت مصاعد أو كانت سلالم كهربائية أو نحو ذلك. حقيقة هذه من 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 الأشياء، يعني التعبير القرآن هنا يشمل ذلك وزيادة. ومعارج عليها يظهرون لبيوتهم أبوابا وسررا عليها تكون زخرفا. طبعا لبيوتهم بمعنى الأشياء الذهب، تكون بيوتهم وأبوابهم من الذهب ومن الفضة ومن المعادن النفيسة. وكذلك قوله تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا، أيضا هذا في سبيل الذم، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد الحياة الدنيا. هذا هو الجانب المذموم، حينما فعلا يتولى الإنسان عن الذكر وينصرف إلى الدنيا. ثم ساق الشيخ أحاديث في ذلك، منها حديث الصحيحين من رواية المسور بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. هذا تصوير حقيقة للدنيا في باب الآخرة ومقارنة الدنيا بالآخرة. الدنيا لا تساوي في الآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمقدار ما يضع الإنسان أصبعه في اليم، يعني في البحر. كم تتصور البحر من سعته وكبره وعمقه وغزارة مياهه؟ لو وضع الإنسان أصبعه في الماء وأصبع، ليس يدا وليس غرفا إنما أصبع، يضع الإنسان أصبعه ثم يخرجه، هذا البلل الموجود، يعني نسبة الدنيا للآخرة من باب التمثيل ولا قد يكون أوسع من ذلك، كالبلل الموجود بغزارة هذا البحر الموجود. فالآخرة هي البحر والدنيا هي هذا البلل الذي استطاع أصبعك أن يحصل عليه من هذا البحر الخضام. تصوير دقيق. إذن يعني الذي يجعل الدنيا همه هذا هو مكسبه، والآخرة هي هذه الحياة أو هي الحيوان كما أخبر الله عز وجل. والحديث الآخر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم. أيضا هذا تصوير دقيق، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. طبعا هي سجن بمعنى لما استقر في قلب المؤمن من عقيدة يستطيع أن يعرف بها أو يدرك بها حقيقة الدنيا مقابل حقيقة الآخرة. فالمؤمن الذي يعرف رضوان الله عز وجل ويبتغي رضوان الله عز وجل ويعرف ما عند الله من نعيم مقيم يحس أنه في الدنيا كسجن، لأنه فعلا يبتغي شيء أكبر وأكبر وأكبر. فافترض مثلا أنك لو كنت موعود بشيء جميل وقالوا لك انتظر هنا، موعود بثروة كبيرة أو موعود بشيء يعني من مما تحبه نفسك، تحس أنك فعلا تريد أن تنطلق من المكان الذي أنت فيه، تريد أن تخرج تذهب إلى هذا الشيء الذي قد وعدت به. كذلك حال المؤمن، وهذا هو التصوير. الدنيا سجن بمعنى أن المؤمن عنده من اليقين فيما عند الله عز وجل وحينما ويبذل فيما يبتغي من رضوان الله عز وجل تكون الدنيا كالسجن. بينما الكافر الذي الدنيا هي همه ولا يعرف إلا الدنيا هي الجنة عنده. فيستمتع ويبطش ويحاول أن يستكثر منها، مع أنها طبعا فيها الأذى وفيها البلاء الذي ينال المؤمن والكافر. لكن المؤمن الدنيا عنده كالسجن. وفي حديث آخر: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذا في التزهيد منها، بمعنى أنها لو كانت الدنيا لها قيمتها وتستحق أن يتنافس فيها العقلاء ويتنافس فيها أهل الإيمان، ولو كانت فعلا عند الله عز وجل هي مع أن أهل الدنيا أصحاب النظر القاصر يرون الدنيا شيء كبير، يرون الدنيا شيء كبير، يعني حينما مثلا المحرومون أو حتى المتنافسون فيها حينما يرون ما يتمتع به أصحاب الجاه والأموال أو السلاطين، عندهم قد يكون شيء كثير في 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 جانب المحرومين، إن كانت قصور وإن كانت الممتلكات وأموال وأراضون إلى آخره. لكن ومع هذا كل ذلك الذي تراه لا يساوي عند الله شيئا، ولو كانت لها قيمة لما سقى كافرا منها شربة ماء، لأن الحياة التي عند الله عز وجل هي الآخرة. وفي حديث آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان الله منها. هذا الحديث فيه ضعف، وإن كان لعن فاللعن يتوجه إلى أعمال بني آدم، لا تلعن نفس الماديات، وإنما اللعن كما قلنا الحلال والحرام يتوجه إلى أفعال بني آدم لأنها هي محل التكليف. وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب دنيا أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بالدنيا، فآثر ما يبقى على ما يفعل. هذا الحديث وإن كان في انقطاع لكن معناه صحيح، معناه صحيح، وهذا أيضا بين معادلة بينة أن من أحب دنيا أضر بآخرته. ولا شك أنه يجب أن المؤمن يجعل الدنيا وسيلة للآخرة، وأن الدنيا دار عمل يبني فيها للآخرة، أما أن يجعلها غاية فقطعا سوف يضر بآخرته. ومن أحب آخرته أضر بدنياه، بمعنى أنه لابد أن يتحمل في الدنيا أشياء كثيرة من حيث لأنه أراد وجه الله عز وجل، ومن أراد وجه الله عز وجل وعمل الآخرة لابد أن يترك شيء من أمور الدنيا. وإن كان التعبير بالأضر بالنسبة للدنيا ما لا يسمى إضرار بقدر ما يسمى هو إهمال وترك. فآثروا ما يبقى على ما يفنى، الدنيا فانية والأخرى باقية، ولا شك أن العقل والحزم أنك تقدم ما يبقى على ما يفنى. نعم.
وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا كتابا طويلا فيه: أما بعد، فإن الدنيا دار طعن ليست بدار مقام، وإنما أنزل إليها آدم عقوبة، فحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، تذل من أعزها وتفكر من جمعها، كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، فحذر هذه الدار الغرارة الخيالة
الغرارة.
فحذر هذه الدار
الغرارة
خيالة الخداعة
خيالة الخداعة نعم
خيالة الخداعة، وكن أسر ما تكون فيها، احذر ما تكون لها، سرورها مشهوب بالحزن، وصفها مشهوب بالكدر، فلو كان الخالق لم يخبر عنها خير خبرا، ولم يضرب لها مثلا، لكانت قد أيقظت النائمة ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ، فما لها عند الله سبحانه قدر ولا وزن، ما نظر إليها منذ خلقها. ولقد عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مفاتحها وخزائنها لا ينقصه عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، وكره أن يحب ما أبغض خالقه، أو يرفع ما وضع مليكه، زواها الله عن الصالحين اختيارا، وبسطها لأعدائه اغترارا. أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حين شد على بطنه الحجر، والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. وما أمسك عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. وقال مالك بن دينار: اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء، يعني الدنيا.
هذا أيضا من كلام الشيخ أورده عن الحسن البصري رحمه الله في كلمة كتبها إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في ذم الدنيا كتابا طويلا. الكلام فيها جيد وإن كان فيه بعض أمور تحتاج إلى نظر، ولا نقف عندها كثيرا لأنها أمرها الكلام فيها واضح. لكن في قوله وإنما أنزل إليها آدم عقوبة، هذا لا يبدو دقيقا. إنما أنزل آدم إلى الدنيا تكليفا، كلف ما عقوبة، لأنه لا شك أنه أكل من الشجر ولكن الله عز وجل تاب عليه، وإنما أهبطه امتحانا وابتلاء في هذه الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، أراد أن تكون